حتى داخل الحوزة العلمية. وقد خص علماؤنا هذه المسألة بالكثير من أبحاثهم. ومسألة الدماء الثلاثة أيضا ألف فيها الكثير من الكتب والكتب الاستدلالية بطبيعة الحال، وهذه لا يستطيع أن يغوص في أعماقها إلا من أوتي حظا من العلم وإمساكا بمجموعة من الأصول المساعدة على فك هذه العبائر. طبعا أنا ما راح ألتزم باللغة العربية واجد، بس خلوني أسوي المقدمة وبعدين إن شاء الله نصير عاميين وياكم لأبعد حد. ثم جاءت الأوساط وألفت فيها كتب مبسطة ميسرة من بعض أعلامنا ومن أعلام آخرين. الدم الذي تراه المرأة لا يعدو واحد من دماء ثلاثة، إما أن يكون دم حيض عادة يسمونها الناس، أو استحاضة، أو نفاس. ما عدا هذه الدماء لا يترتب عليها الأحكام الشرعية من الأغسال المترتب عليها صحة الصلاة، قبول الصلاة، صحة الصيام، قبول الصيام، جواز المكث في المساجد مثلا، مس القرآن مثلا، المباشرة بين الزوج والمرأة مثلا. هذه كلها موقوفة على العلم والوقوف بأحكام هذه المسألة. مع عدم الإلمام بها تقع المرأة في الكثير من المحاذير، وأحيانا المرأة أيضا توقع الرجل معها في هذه المحاذير. لذلك على المرأة أن تكون ملتفتة. وأحيانا أيها الأخوات والأمهات والبنات، أحيانا تكون المرأة أكثر إحاطة بالأحكام الشرعية من الرجل، يعني ليس بالضرورة الرجل أكثر إحاطة من المرأة بالمسائل الشرعية، لا، اليوم أحيانا قد يكون الرجل لديه نصيب وقد يكون للمرأة نصيب، قد يكون المرأة أفضل من الرجل في هذا الجانب وقد يكون الرجل أيضا أفضل من المرأة في هذا الجانب. المسألة إذن موقوفة على هذا الشيء، على أن يكون هنالك التفات لأصل القضية. شوفوا يا أخوات يا أمهات، إذا التفتت المرأة للمسألة منذ البداية سوف تهون عليها بقية المسائل. أما إذا المرأة تأخرت في فهم المسألة وفي تطبيق الأحكام الشرعية قد تقع في محاذير كبيرة. مثلا من هذه المحاذير ربما يجب عليها قضاء مجموعة من الصلوات، وقد تطول هذه الصلوات لأشهر أو سنين. قد يكون هذه المرأة تفسد حجها وعمرتها وتكون ممن تلبس بالإحرام ولم يتخلص منه، وتقع بينها وبين الزوج معاشرة وتكون هنالك مصائب كبيرة جدا جدا. أيضا قد يكون المرأة فيما يرجع إلى صومها ويجب عليها أن تصوم مجموعة من الأشهر، تلتفت بعد سنين أن ما تأتي به من طهارات لم تكن موافقة للتكاليف الشرعية مثلا. هذه محاذير كبيرة إذا تبصرتها المرأة منذ البداية ينحل كثير من الإشكال. يعني احنا شوفوا لما نروح للحج ونصير مرشدين على حملات ونقعد مع بعض الأخوات لتصحيح الطهارة، يعني نقول لهم قرولنا، نقول لهم بينونا حدود الطهارة الموجودة عندكم، نشوف بعض الأخوات، أنا أقول بعض دائما، أنا ما أقول كل الأخوات، أنا أقول البعض، البعض من الأخوات أحيانا لا تدرك أبسط المسائل التي يجب عليها أن تتعلمها. شوف إحنا عندنا في الرسالة العملية الآلاف من المسائل الشرعية، مسائل في الطهارة، مسائل في العبادة صلاة صوم، مسائل في الحج، في الخمس، في الزكاة، في الأمر بالمعروف، في الجهاد، في قسم البيع. أيضا المعاملات، البيع، النكاح، الطلاق، الـ إلى آخر الأبواب الفقهية. ما يجب على الإنسان أن يتعلم كل هذه المسائل، ولكن يجب عليه أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها، إما أن يبتلى بها في اليوم، أو يبتلى بها في الشهر، أو يبتلى بها في السنة. وهذا الشيء حاصل، المرأة إن لم تحصل لديها العادة في هذا الشهر فلا يخلو أمر هذه المرأة إما أن تكون حامل وانقطع عنها الدم، وربما يأتيها الدم لا بصفات الحيض كما سيأتي، فينبغي أن تتشخص حالها، تعرف ما هي، ما لها وما عليها، فكنت تلتفت. يعني مثلا من المسائل البسيطة، كانت إحدى النساء تعتقد أن المرأة التي فيها الدم هذه امرأة نجسة، ليست امرأة طاهرة، وبناء على ذلك كل ما تمسه هذه المرأة نجس. يعني إذا صارت هي عندها الدورة وكانت يدها رطبة ولمست زوجها، فالزوجة زوجها يسلم عليها وبيجري معانقة، خلاص نجستها تصير. إذا لمست مثلا الكبت، الكبت تنجس، لمست الجدار، الجدار تنجس. فكانت لما تخلص من الطهارة قبل ما تروح وتجري أغسالها، هم تجي للبيت تغسله، الملابس، الكبتات، كل شيء تغسله. وهذا ملاء لا حكم الله ولا حكم رسول الله. النجاسة الموجودة معنوية وليست نجاسة خبثية محسوسة ملموسة باليد. هي صحيح هي لا يجوز لها كذا وكذا وكذا، لكن لا يعني أنها بهذه الحالة لا يسوغ لها أن تلمس كذا وكذا، أو لو لمست كذا وكذا يعني معنى ذلك أنها أسرت النجاسة أو سرت النجاسة إلى الطرف المقابل. شيء من هذا القبيل ما موجود. أما في الخارج بعض الأخوات، أقول بعض البعض أيضا، تتعامل على هذا المستوى. مثلا كما سيأتي، ترض مرأة حصلت لديها الدورة، طهرت من الدورة، أراد الزوج الاقتراب من الزوجة مثلا، هي ترى أنها نجسة حتى تغتسل من الدم، الدم المتقدم، لا يمكنه أن يواقع المرأة بعد برئها، بعد انقطاع الدم تماما، وإن لم تغتسل نعم يجب عليها غسلين، غسل للحيض وغسل للجنابة للمواقعة التي حصلت. مثلا مثل هذه الأمور البسيطة السهلة أحيانا المرأة ما تلتفت لها، لكن شفتوا شقد الأمر خطر وصعب. يعني مثلا السنة أنا واحد سئلت عن مجموع من النساء، ذهبنا من المدينة إلى مكة، اعتمرنا، هم فتيات يقلدون السيد السيستاني، السيد السيستاني لا يرى انعقاد، لا يرى مع المرأة الحائض لا يمكنها أن تنشئ إحراما وتدخل إلى مكة، هم ذولا رايحين وراجعين، أوجبوا ربكة، أوجبوا إشكالية في الخارج. كن على المرأة أن تلتفت. لهذه المقدمة بنيت على أن أبين خطورة وصعوبة الموقف. فالدماء ثلاثة، حيض الحريم يسمونه عادة، وهو الدم الذي تراه المرأة في كل شهر غالبا، أغلب الحريم يشوفونه كل شهر، صحيح بعضهم بعد شهر ونص يشوفون، بعضهم أقل من الشهر يشوفون الدم، لكن بالعادة شهر يسمونه الحريم 22 يوم، حتى أن النساء لما يصير 22 يوم وما شافت الدم تقول والله تأخر الدم، يو قد أكون حملت أنا ذا الحين، هذا موجود عندهم. وليس بالضرورة أن تكون المرأة حامل لو تأخر الدم لأيام معينة بعد 22 يوم، أريد أقول 22 يوم لو ما جد دم فيها وجاء بعدها أيضا يكون حيضا ما دام يحمل صفات الحيض، لو جاء بعد 10 أيام كذلك، جاء بعد يعني يوم، جاء يوم 32 أو يوم 38 أو يوم 45 أو يوم 60 أيضا يحمل هذه الصفة اللي هي صفة الحيض ما دام يحمل صفة لون الدم. الحيض هو دم تراه المرأة في كل شهر غالبا، في كل شهر تشوفه، يعني المرأة الطبيعية اللي ما عندها مشاكل مع الدم. شنو هي صفات هذا الدم اللي نسميه حيض؟ صفاته عادة أن يكون أسود أو أحمر غامج، قاني يسمونه، حار يخرج بدفق وحرارة. يعني عندنا صفة إما أسود وإما أحمر غامق ويخرج بدفق، يعني مو نقطة نقطة، وأيضا يكون مصاحب بشيء من الحرارة، بعض الفقهاء يعبر عنها بلذع، يكون في شيء من اللذع. إذا حمل هذه الصفة يكون عندنا أحد أركان الحيض تحققت. الركن الثاني ما هو؟ أن يكون هذا الدم لا يقل عن 3 أيام. إذا قل الدم عن 3 أيام بلياليها لا يصبح دم حيض، وإن كان أسود أو أحمر خرج بلذع وحرارة، لابد 3 أيام متكاملة. أيضا هذا الدم الحيض أكثره 10 أيام. بعض الأخوات تفكر أن الدم لما يزيد عن 10 أيام خلاص أيضا هذا يأخذ حكم الحيض مدام يحمل صفة الحيض، يعني ما تغير لون الدم يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 بنفس الصفة، أسود حار بحرقة دفق موجود فيه. نقول لا، لا يمكن أن نتصور في يوم من الأيام أن دم الحيض يتجاوز 10 أيام، لا يمكن بأي صورة من الصور. يقل عنها، يقل عنها، يمكن يصير 3 أيام ولا يقل عن 3 أيام، يمكن يصير 4، يمكن 5، يمكن 6، يمكن 7، 8، 9، 10. نقول بس، بعد أكثر من هذا الشيء ما يمكن يصير. أيضا شرط ثالث أن يكون مفصول بين الدم الأول الذي تراه المرأة وتعتبره حيضا والدم الثاني الذي تراه المرأة وتعتبره حيض 10 أيام. إيش معنى؟ لو مرة شافت الدم اليوم رقم 1، يعني أول يوم الشهر، ويحمل صفات الحيض واستمر إلى اليوم 10، ثم انقطع عنها الدم، ثم جاءها في اليوم 12 يحمل نفس الصفات، ما تعتبر دم حيض. ليش؟ لأن 10 أيام ما فصلت. لكن لو استمرت يوم 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 ناقية هذه المرأة، نقية ليس فيها دم. 10 الأولية انتهى الدم، بعدين جاءت 10 ما فيها دم، في اليوم 21-22 شافت الدم، وهذا الدم يحمل صفات الحيض اللي تقدمت ويانا، أسود أو أحمر يخرج بلذع وحرقة، هنا ترتب عليه أنه دم حيض. يعني شفت ايش صار عندنا في الوضع؟ صار عندنا من الدم الأول إلى الدم الثاني 22 يوم، أما من الدم الأول بعد انقطاعه إلى الدم الثاني 10 أيام، ما عندنا 22 يوم. لذلك بعض الأخوات تقع في هذه الإشكالية، في هذه الشبهة. أيضا شرط آخر للدم الحيض حتى يتصف بهذه الصفة أن يكون هذا الدم بعد البلوغ ودون اليأس. شنو بلوغ المرأة؟ البنت متى تبلغ؟ إذا أكملت 9 سنين. 9 سنوات هذه المرأة أكملتها، أتمتها، حينئذ تكون هذه المرأة أو هذه البنت إذا رأت دما بعد 9 سنوات، دخلت في 10 رأت الدم، هذا دم حيض. أما لو رأت الدم وإن كان بهذه الصفة قبل 9 سنوات، يعني قبل بلوغها، لا تعتبره دم حيض، لا تعتبره دم عادة. ليش؟ لأنها بعدها سن البلوغ ما حصلته. وأيضا دون اليأس، قبل أن تيأس هذه المرأة، المرأة تيأس 50 أو 60 بين القرشية وغير القرشية، قالت نحن اليوم اصطلاحاتنا السيدة واللي مو سيدة، فإن كانت غير سيدة 50 سنة ينتهي معها الدم، إذا كانت سيدة 60 سنة ينتهي معها الدم. فلو رأت المرأة الدم بصفات الحيض أما بعد 50 سنة ولم تكن سيدة ما راح يصير دم حيض، أو امرأة سيدة رأت الدم بعد 60 سنة، يعني 61-62 من عمرها شافت الدم، وإن حمل الصفات لا يرتب عليه أثار دم الحيض. ليش؟ لأن هذه بعد قفضت، عزلت، يائس صارت، ما يصير بعد، ما يصير عندها دم حيض، فيكون يلتفتون له. هني أنبه على شيء، احنا قلنا قبل 9، يعني قبل البلوغ، يعني قبل ما تكمل 9 سنوات. شوفوا يا أخوات، البنت تسمع من أمها وتقبل من أمها، وينبغي أن تكون الأم قريبة من بنتها وتتتبع ملابس البنت بين الفترة والأخرى، خصوص في المرحلة القريبة من البلوغ، حتى لا تقع في الإشكاليات الموجودة. كما أن الولد عند البلوغ يحصل لديه شيء من الخوف والرهبة والإرباك، كذلك البنت عندما ترى الدم لأول مرة تدخل، والأمهات شافوا هم بنات استصاروا حريم، وبعضهم صاروا جدات وبعضهم يأسوا أيضا، صح ولا لا؟ أول شوفة للدم مخيفة مربكة مرعبة، تقعد البنت تفتش في روحها منين وليش. فهذه المرحلة الخطرة الحساسة كون تكون المرأة قريبة من بنتها، تصغي لها، تسمع من عندها، تتقرب لها، تتحبب لها لما تقف على حدود القضية، وبعدين ترتب الآثار. بعدين هنالك شيء، هل دم الحيض يجتمع مع الحمل ولا ما يجتمع؟ بعض الحريم لما تحمل وتشوف الدم تقول خلاص أنا حامل بعد هالحين، ما يصير دم حيض ذا. لا، يمكن أن يجتمع دم الحيض مع الحمل، يعني هذه المرأة كما أنها حامل أيضا الدم يكون الموجود عندها أيضا هو دم حيضا، فترتب عليه الآثار. هذه المرأة إذا رأت الدم واتصفت مع هذه الصفات التي تقدمت وأشرنا إليها واحدا بعد الثاني، أن يكون أسود أحمر أو أحمر يخرج بدفق وحرارة، وأن يكون من 3 أيام فأكثر، دون 10 أيام ما يكملها ويتعداها، يعني ما يتعدى 10 أيام، أن يكون مفصول بين الدمين 10 أيام، أن يكون قبل اليأس وبعد البلوغ، أن يكون هنالك احتمالية الاجتماع مع الحمل. هذا الدم دم الحيض، المرأة تدخل في دورة أحكام جديدة، هذه المرحلة الأولى من حكم الحائض. المرحلة الثانية من حكم الحائض أن هذا الدم قد يكون، لاحظوا يا أخوات، قد يكون هذا الدم الموجود معدود الأيام، 7 أيام ما تتعداهم، كل حيضة 7 أيام، 5 أيام وما تتعداهم، كل حيضة 5 أيام، يسمونها عددية، ذات عادة عددية، لأنها تعرف أيام حيضها كم، 5 أيام 5 أيام، 6 أيام 6 أيام، أو تكون ذات عادة وقتية، تعرف أنها يوم 22 الدم جايها جايها، ما في مجال تتأخر عن 22 يوم، سمونها وقتية. يوم 19 يجيها الدم ما تتغير، هذه يسمونها ذات عادة وقتية. أحيانا هم الوقت في يدها، هم العدد في يدها، هم يوم 22 يجيه الدم أكثر من مرة، هم الأيام 7 ما تتغير، سمونها ذات عادة عددية ووقتية. أحيانا المرأة تصير ما عندها عادة، عندها دم أما ما عندها عادة، عندها حيض أما ما عندها عادة معلومة، ايش راح تصير هذه المرأة، وين نتصورها؟ إذا صار عندنا امرأة ذات عادة عددية أو ذات عادة وقتية ثانية أو ذات عادة عددية ووقتية ثلاثة، قد تقول واحدة منكن بس خلاص هذهم 3 حالات بعد ما عندنا حالات أخرى. لا، عندنا حالات أيضا 3، هذه الحالات 3 لذات العادة اللي يعني ذات الدم أما ما عندها عادة معلومة، لا من حيث وقتها ولا من حيث عددها ولا من حيثهما معا، يعني الوقت والعدد، هذه شي يسمونها وحدة، يسمونها مبتدئة، دي لأول مرة تشوف الدم، أول مرة تشوف الدم، أو مضطربة، مرة يجي 7 أيام مرة 5 أيام مرة 10 أيام مرة 3 أيام، مضطربة مو معلومة العدد، ما تفقد سنة مرتين على بعض، سمونها مضطربة. أو من حيث أيضا الوقت، وقت العادة عندها غير معلوم، من العدد معروف 7 أيام بس مرة يجيها يوم 19 مرة 25 مرة يطق للـ30 مرة يرجع للـ15 وهكذا، يسمونها هذه المرأة مضطربة العادة، يعني غير متحدة في عددها ولا في وقتها. المرأة الثالثة أو الصفة الثالثة للمرأة غير ذات العادة هي الناسية، عندها عادة عددية بس كثيرة النسيان، نسيت كم عادتها، لما جاءها الدم بعد 22 يوم أو أكثر أو أقل قالت يو الدم اللي ذا فات، كم ضلينا فيه؟ ضلينا 7 أيام 3 أيام، نسيت عادتها فقيرة الله. زين، أو بسبب الحمل والولادة نستها الحيض مالها، أو من حيث الوقت أيضا نستها، بالنتيجة صارت امرأة ناسية. فصير عندنا كم صورة؟ لدينا صورتان، المرأة الحائض إما ذات عادة أو غير ذات عادة. ذات العادة إما عددية وإما وقتية، هذا ثنتين، أو وقتية وعددية هذا الثالثة. غير ذات العادة إما مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، صور ثلاث. فالمرأة، أنتوا سألوا نفسكم يا هالقاعدين، بينكم بين روحكم ولا تجاوبون، بينكم بين روحكم، هل كل واحدة موجودة تعرف أن الحيض، كل واحدة نقول مو بعضكم، كل واحدة تدرك أن الحيض وتصور على 6 تشقيقات في الخارج؟ انزين، شفتوا خطورة الموقف؟ شلون إذا صارت بنيتها وهي بتتعلم الدم غير يبينون لها أحكام؟ ها، ترى المسألة يا أخوات مو بس الأكل والشرب واللبس والجوال والمدرسة، دول قد ما نسأل عنهم يوم القيامة، بس هذا راح نسأل عنه يوم القيامة. قد تقول قائلا زين، متى تصير الوحدة ذات عادة تضبط أمورها؟ إذا اجتمعت لها حيضتان على نسق واحد، خلاص بعد هذه المرأة تصبح ذات عادة عددية، مثلا مرتين جاها 7 أيام، 3 مرات جاها 7 أيام، 10 مرات جاها 7، هاي يسمونها ذات عادة عددية. أو في الوقت تكرر عليها مرتين وزيادة أيضا تكون ذات عادة وقتية. ما الذي يحرم عليها لو صارت شافت الدم؟ شو اللي يحرم عليها؟ بعض الحريم يحرمون ويروحون الحرم المكي ويطوفوا ويتعبدوا. يحرم على المرأة الحائض ما يحرم على الإنسان المجنب. شو اللي يحرم على المجنب؟ يحرم على المرأة الحائض الوطأ ما يصير، المكث في المسجد ما يصير، مس الكتاب الكريم ما يصير، كن تبتعد عن هذه الأشياء. هذا فيما يرجع إلى مسألة الحيض بصورة مختصرة. صلاتها صومها تتركه أيام الحيض، الصلاة لا تقضيها بعد الطهر، الصوم تقضيه بعد الطهر. لما تخلص من الدم وتغتسل بعد رمضان تقضي الأيام التي وجبت عليها. هذا الدم الأول بصورة سهلة وبسيطة وميسرة. الدم الثاني إن شاء الله واضح ذي. الدم الثاني الاستحاضة. الاستحاضة أيضا مو أقل أهمية من الحيض من حيث ترتيب الأحكام الشرعية. صحيح المرأة المستحاضة في حكم الطاهرة إذا جاءت بأحكامها، ولكن حتى تلتفت ما الذي يجب عليها بعدين يصير الأمر سهل، أما إذا ما التفتت لما يجب عليها يبقى الأمر مشكل. الدم الحيض ودم الاستحاضة بينهم مفارقة، يعني ما يتشابهون في الصفات، لكن أحيانا دم الاستحاضة يلحق بدم الحيض، يأخذ صفات دم الحيض، وهنا المشكلة، هنا الإشكالية يا أخوات. دم الحيض قلنا أسود أو أحمر غامق قاني، يخرج بلذع وحرقة ودفق. دم الاستحاضة على العكس من هذا الدم تماما، أصفر رقيق يخرج ببرودة، خلاف الدم الأولي. هذا الصفة العامة للاستحاضة، لكن أحيانا يكون الدم في الاستحاضة بنفس مواصفات دم الحيض، أما ليس بدم الحيض وإنما هو دم استحاضة. شلون؟ لو كان الدم أسود أو أحمر قاني خرج بلبع وحرقة ودفق، ولكن بس يومين وانقطع، راح يصير حيض ولا استحاضة؟ استحاضة بعد، لأن ما تمم 3 أيام. أو المرأة أخذت حيض 10 أيام واستمر معها الدم إلى اليوم 11 بنفس الصفة، رغم أنه يحمل صفة الحيض إلا أنه استحاضة، لأن دم الحيض ما نتصور أكثر من 10 أيام، فالزايد دم استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض. فدم الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة غير دم الحيض، يختلف عن دم الحيض، وغير دم النفاس يختلف عن دم النفاس، وغير دم القرحة التي تحصل في الرحم أحيانا يختلف عنه، ويختلف أيضا عن دم البكارة، الدم الذي تراه المرأة في أولى ليالي زواجها يختلف عن هذه الدماء الثلاثة، له حيض، له نفاس، له قرحة، له بكارة، هذا يسمونه دم الاستحاضة. هذا الدم في الغالب العام الأكثر أصفر بارد رقيق، يخرج بلا لذع ولا حرقة، المرأة ما تحس فيه، لذلك تتنقل أحيانا المرأة من دورة من استحاضة إلى استحاضة، يعني من كبرى إلى صغرى إلى متوسطة أو بالعكس، وما تحس أن حصل عندها تغير لأن الدم يخرج ببرودة. أيضا هذا الدم يختلف عن دم الحيض أنه غير محدود ب3 أيام في حده الأقل، ولا هو محدود ب10 أيام في حده الأكثر، يمكن أن يكون يوم، ويمكن أن يكون دقيقة لحظة، ويمكن أن يكون أيام مستمرة، فحينئذ لا حد لقليله، مو مثل الحيض نقول 3 أيام، ولا لكثيره، مو 10 أيام كما نقول في دم الحيض. هذه الاستحاضة إذا شافت المرأة الدم وله من الدماء الأربع اللي ذكرناهم، له حيض، له نفاس، له بكارة، له قرحة، أصفر رقيق، أو يحمل الصفات أما لم يكن في دور الحيض، تكون المرأة مستحاضة. هذه المرأة المستحاضة لها صفات، لها صفات، أو تكون في 3 أقسام، يعني تحمل 3 أقسام. القسم الأول أن تكون الاستحاضة قليلة، القسم الثاني أن تكون متوسطة، القسم الثالث أن تكون كثيرة. شو الفرق بيناتهم؟ شلون المرأة تميز بيناتهم؟ شوفوا، لاحظوا الدقة عند الفقهاء، إذا تغير الدم على المرأة أثناء الصلاة، لاحظوا مو تتسامحون في الأحكام، أثناء الصلاة، بدل ما هي كبيرة صارت صغيرة، صغيرة صارت كبيرة، وجب عليها ترتيب الآثار. شلون بعد وهي قاعدة لا شغل ولا مشغلة مثل ما يقولوا، وهي تصلك وتراعي؟ الدم القليل، المسألة مسألة اختبار، تضع القطنة في الموضع المعين وتختبر نفسها، تحطها في الموضع المعين، تتركها فترة، تنتزع هذه القطنة من الموضع، تشوف منين تتلوث هذه، شلون كيفية تلوثها. صور 3، مرة هذه القطنة تنغمس بالدم ويسيل عنها الدم إلى الخارج، هذه كثيرة تصير بعد. مرة القطنة تنغمس بالدم أما تشكل حاجزا عن خروج الدم، عن سيلان الدم، تكون متوسطة. مرة لا والله لا منعت الدم ولا ذي، أصلا الدم قليل خفيف، القطنة تلوثت في شكلها الخارجي، نقول تلوثت، توسخت شوي بالدم، هذه تكون قليلة قليلة. هذه المرأة التي تكون في إحدى هذه الحالات الثلاث، ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أولا أن تختبر نفسها، يجب يا مؤمنات، مو مستحب بكيف، ما دامت تعرف أن عندها استحاضة يجب عليها أن تبحث عن حال هذه الاستحاضة، شنه، هل هو قليل، هل هو كثير، هل هو متوسط، ما هو مسألة تأخذ خيرة على الدم اللي عندها ويش هو، أو هي كذي تصنف وتقول بس أنا بخلي دم كثيرة، ما يصير، لو اغتسلت في هذا المورد ما يرفع عنها حدث بينما هي صغيرة، أو توضأت للصغيرة ويجب عليها الغسل للكبيرة ما يرفع عنها حدث. أول خطوة تخطوها تختبر، تطرح القطنة في الموضع المعين فترة، تمكث عليها تشوف وشن هو وضعها، وبعدين ترتب الآثار عليها. إذا هذه المرأة أصلا ما يمكنها تختبر نفسها لسبب وآخر، مثلا تدري دمها بهالكيفية، لكن بعدين أجروا لها عملية، منعوها من إدخال شيء في الموضع المعين لأي سبب، هذه المرأة شنو تكلفها راح يصير؟ تبني على الحالة السابقة، شنو كانت قبل المنع هذا، ترتب الآثار عليه، إذا هي صغرى تمشي معها صغرى، إذا هي كبرى تمشي معها كبرى، إذا كان متعذر عليها الامتحان. ترد الطبيب قال لها لا تدخل قطنة في الموضع المعين. انزين، هذه المرأة القليلة ذات الدم القليل شنو تكليفها؟ ذات المرأة العادة المتوسطة شنو تكليفها؟ ذات العادة الكثيرة أو الاستحاضة الكثيرة أو الكبرى شنو تكليفها؟ ذات العادة الصغرى، الاستحاضة الصغرى، عفوا الاستحاضة الصغرى، تطهر الموضع، تنظف الموضع، يعني تغير الملابس إذا ملوثة، تتوضأ لكل صلاة ما عندها أي مشكلة، صلاة وضوء لصلاة الصبح، وضوء لصلاة الظهر، وضوء لصلاة العصر، وضوء لصلاة المغرب، وضوء لصلاة العشاء مع تطهير الموضع، ثم بعد ذلك تصلي بعد لكل صلاة وضوء ما عندها أي مشكلة، تنظف المكان وتتوضأ لكل صلاة ما عندها مشكلة. الكبرى الغسل لكل صلاة، لكل صلاة تغتسل هذه المرأة، تغتسل للصبح، تغتسل للظهر، تغتسل للعصر، تغتسل للمغرب، تغتسل للعشاء، هذا حكمها بعنوانه الأولي. لكن لو اغتسلت للصباح وجمعت بين الظهر والعصر ما فرقتهم، مثل ما يسوون أبناء الجماعة، يعني ما أحدثت تفريق عرفي بينهما، يكفيها غسل واحد للظهر والعصر، كذلك بين المغرب والعشاء لو جمعت بينهم أيضا يجب عليها غسل واحد، تغير القطن، تنظف المكان، تغتسل لصلاة الصبح غسل رقم واحد، تجمع بين الظهر والعصر بغسل ثاني، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ثالث. إذا لم تجمع بين الصلوات في الظهر بين الظهر والعصر المغرب والعشاء راح تنجبر لإحداث خمسة أغسال. ثم بعد ذلك المستحاضة الصغرى المتوسطة، ذات الاستحاضة المتوسطة عليها غسل واحد في اليوم، لكن شوف الاشتباه الموجود عندنا عند أخواتنا، طبعا ونحن الحمد لله بعدنا ما رجال بعد ما صار شيء، بالنسبة للأخوات بعضهم تقول أنا خلاص أغتسل الصبح وبعدين حي الله دم اللي هو أشوفه لأننا مستحاضة متوسطة أطهر وأتوضى وأصلي. لا، قد يكون المرأة رأت الدم الاستحاضة الساعة 10 النهار وتريد تصلي صلاة ويش الظهر والعصر، ما تنتظر الغسل يوم ثاني الصبح لصلاة الظهر والعصر تغتسل، ثم بعد ذلك يدور معها اليوم دورته. بالنسبة للكبرى الوضوء مستحب قبل الغسل، لو أرادت تتوضى تقدمه على المواجب عليها، وإنما هو مستحب. نعم، اللي قلدون السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، الوضوء مع الغسل واجب لا بد منه. الدم الأخير الموجود عندنا النفاس اللي عاد بعض الحريق ماخذينها راحة. شلون ماخذينها راحة؟ تقول أنا ما أصلي ولا أصوم لين 40 يوم ليش يا معود؟ قالت لأن نفسها أنا منفسة نفسها، أنا والد ولا 40 يوم لا عاد. تفرح إذا كان أول شهر رمضان عدة رايح الرايح عليه ذاك اليوم، خير ما يصير كذي. لو بعض الحمايل بعد سمعت 60 يوم شنو السبب ما أدري، بعد بعض الحمايل 60 يوم يظلون حريمهم لا يصلون ولا يصومون، لعن الله ولعن رسول الله. دم النفاس هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعد الولادة. الدم اللي تشوفه قبل الولادة ما لها شغل وياه، اللي تشوفه حين الولادة من تبدأ تطلق الله يساعد الحمل زين، أو بعد الولادة مباشرة، هالدم اللي تشوفه بعد هذا دم النفاس. دم النفاس أقله لحظة واحدة، قد تشوف الدم لحظة واحدة، قد يكون دقيقة، قد يكون يوم، قد يكون يومين، قد يكون خمسة، قد يكون تسعة، قد يكون عشرة، قد يكون 11. نقول لا 11 ما يصير، يستحيل يصير دم النفاس 11 يوم، يستحيل. شلون يصير دم النفاس لحظة وسبعة وثمانية وخمسة وتسعة وإلى عشرة؟ أقصى دم نفاس موجود 10 أيام، أقل دم نفاس موجود لحظة واحدة زين. لو هذه المرأة كانت لديها عادة أما غير معلومة العدد، يومين، خمسة، قصدي ثلاثة، خمسة، عشرة، سبعة، تسعة، هذه تتنفس إلى اليوم العاشر، يوم 11 الله يعينها تغتسل وتستعد للعبادة والطاعة. ما يصير بعد تظل يوم 11 ما تصلي، ولا هي شغلة حمايل بعد. انزين، هذه المرأة صار عندها عادة عددية 7 أيام ما تتعداهم عادة، عندها عادة عددية مثل ما حكينا في البداية، شافت الدم بعد هذه نفاسها ما ينتظر 10 أيام، 7 أيام حيضها هي أيام نفاسها، يوم 8 يكون تروح النخل وتسبح مثل ما يسوون بعض الحري، أو تدخل مستحم بيتها وتسبح تغتسل، ما تنتظر اليوم العاشر. لا انتظار اليوم 60 صح، لا انتظار يوم 40 صح، لا انتظار يوم 10 في غير ذات العادة العددية صح، في غير ذات العادة اي تصبر الى 10 أيام. اما اذا عندها عادة عددية 7 أيام هذا نفاسها، عندها عادة عددية 5 أيام هذا نفاسها، تغتسل يوم 6، ولا تضيع مصالحها مع ربها ولا تضيع مصالحها مع زوجها بها. فكنت تلتفت إلى هذا الشيء، أقله لحظة وأكثره 10. شنو محرمات النفاس؟ نفس المحرمات في الحيض المحرمات في النفاس. ايش قلنا؟ وطأ ما موجود، صلاة ما موجودة، مس الكتاب ما يصير، المكث في البيت المسجد ما يصير، وما إلى ذلك من الأمور. هذه صورة مختصرة وموجزة وسريعة وواضحة إن شاء الله. اللي أنبه عليه بس هو هذا، ترى سالفة 40 يوم ما لها أساس. إما أن تكون المرأة الوالد ذات عادة عددية أو لا تكون، فإن كانت ذات عادة عددية نفاسها بعدد أيامها، وإن لم تكن فإلى 10 أيام، هذا آخر ما يقدر نصبر عليها إحنا والشرع، وبعدين الله يعينها تغتسل وتعتد وتستعد حق الواجبات الثانية. إنزين، قد تقول امرأة إنزين هالدم اللي تشوفها المرأة بعد النفاس قلت لنا 7 أيام هالحين ولا 5 أيام، على أن عندها عادة، أو صبرنا ما عندها عادة إلى 10 أيام إنزين ما انقطع الدم، شو تسوي وياه؟ هنا يصير الدم دم استحاضة. فإن كان كثير وكثير كثيرة، أقل من عنده متوسطة، أقل من عنده قليلة. واضح هني الكلام؟ واضح. جينا حين أسئلتكم اللي تراكمت علينا اش كثرها، الله يقدرنا نجاوب على قسم منها حتى ما نتعبكم. بعضكم صايمين يبدو. هل يجزي الاستحمام عن الاستحمام المستحب عن الوضوء؟ إذا كان الاستحمام في حد ذاته يعني السبحة بالشامبو والصابون هذا لا يجزي، وإذا كان المراد من عنده يعني الغسل المستحب مثل غسل الزيارة، غسل دخول بيت الحرام، مثل غسل يوم الجمعة، هذا يجزي عن الوضوء. أما السبوح، بس السبوح ما يجزي. السؤال الثاني، هل يمكن قضاء صلاة الظهر في المغرب؟ صلاة القضاء في أي وقت استطاع الإنسان يوجد من نفسه استعداد لقضاء الصلوات الماضية يصلي، شرط ألا يزاحم الفريضة الواجبة عليه، ما يزاحمها. مثلا شلون يزاحمها؟ افترض واحد بعد ما صلى صلاة الظهر والعصر باقي 10 دقائق، يلا أن يصلي فيها الواجبة، قال بقضي فيها الوكلة، ما يصير. أول يصلي الأداء بعدين يصلي القضاء، وإلا من حق الإنسان يقضي في الليل في النهار براحته في الحضر في السفر. ما حكم من يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم؟ الأحوط مراعاة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ما يستبدلون هذا محل الورد الذكر في محل الذكر الثاني كما هو مبني على الاحتياط عند سماحة السيد. سؤال، لو كشف الطبيب الرجل على المرأة المريضة، وهل يجوز أن يلمس جسدها أثناء الفحص حتى من فوق الملابس، أي بدون رؤية أو مس مباشر لجسدها؟ بالنسبة لهذه المسألة، متى تروح المرأة للرجل؟ مع وجود المرأة الطبيبة المماثلة لها، يعني مرأة بمرأة وتكون حاذقة وتستطيع أن تقدم لها العلاج الكافي الشافي، لا يسوغ لها أن تستبدل، يعني تروح إلى الطبيب غير المماثل حتى يتكشف عنده. أما إذا توقف إنقاذها على الذهاب إلى هذا الرجل يجوز حينئذ، فإن أمكن أن يكشف عليها من خلال المرآة والأجهزة الحديثة الموجودة يتعين ذلك، لم يستطع جاز له حينئذ أن يكشف عليها بالمباشرة. إذا كانت صائمة أو إذا كانت المرأة صائمة وأرادت أن تقرأ القرآن، أو لنقول إذا كانت صائمة وأرادت أن تقرأ القرآن، هل القرآن إذا قرأنا وأخطأنا هل يفطر الصوم أو ما يفطر الصوم؟ يعني واحدة محافظة القرآن زين، مقارئة عدل زين، ورادت تقرأ القرآن، هذا السؤال، وهي صائمة، هل يستوجب إفطارها لأنها ما قرأت الآية صح؟ لا يستوجب، ليس من مفطرات الصوم عدم صحة قراءة القرآن. إذا كنت أصلي في مدرسة في رمضان ولا أدري إذا كانت المدرسة مغصوبة، وأنا لا أدري وأنا ما أسمع أن يقولون أو على ما أسمع أنهم يقولون مغصوبة أو لا، شوفوا قضية مغصوبة ما مغصوبة ما لها علاقة برمضان وغير رمضان. إذا علمنا أن المكان مغصوب ما يجوز الصلاة فيه، الكون في الصلاة في المكان المغصوب ما يجوز، لكن لابد أن نعلم أن هذا المكان مغصوب، كما لو جاء صاحب الملك قال هذا المكان مالي بس بايقين علي، حينئذ ما يجوز الصلاة فيه. أو جاء اثنان وشهد أن هذا المكان مغصوب واطمأنيت لشهادتهم، ما يجوز الصلاة فيه. أما مع الشك والإشاعات وهالسوالف الواحد ما يعتني بها ويبني على عدم الغصبية، والصلاة إن شاء الله صلاة محكومة بالصحة. ما حكم إذا شخص سهى أثناء الصلاة الجماعة، هل صلاته صحيحة؟ سهى بمعنى ويش؟ بمعنى أنه سرح ذهنه، صلاة صحيحة. بمعنى أنه زاد أو نقص في الركن، صلاة باطلة. بمعنى زاد إن لم يتابع الإمام في صلاته، طبعا في زيادة واجب أو نقصة واجب يرتب الآثار عليه كسجود السهو مثلا، لكن في حد ذات السهو لا يستوجب الخروج من الصلاة. أتمنى أن يكون ليالي القدر يوجد للنساء، أن يكون أتمنى أن يكون ليالي القدر يوجد للنساء إن شاء الله. خلاص راح يصير للنساء ليالي القدر إن شاء الله الثلاث الساعة 9 إن شاء الله يصير لكم أعمال مع الرجال، وصلاة الجمعة يوم الجمعة في رمضان هذه عاد اللي تسمحون لنا فيها الله يعافيكم، لأن يوم الجمعة باب المسجد للرجال فوق حدر. نريد من سماحتكم أن يكون للنساء صلاة يوم العيد. صلاة يوم العيد والله السنة الظاهر حتى الرجال ما راح يصلونها مبس الحريم، يعني خلكم مرتاحين ومطمئنين. ليش بتقولون ليش؟ نقول لكم ليش، لأنها ما راح نتحد في العيد السنة، يعني احتمال الجماعة بكرة يصومون وإحنا راح نصوم يمكن يوم الخميس أو يوم الجمعة الله العالم، يعني العيد راح يصير في فجوة كبيرة. إذا ما اتحد عيدنا مع عيد الجماعة ما راح نصلي صلاة العيد حتى بالرجال. وأما إذا صار عيدنا مع عيد الجماعة استطعنا نعيد نصلي مع الجماعة، يعني صار العيد واحد وهذا ما راح يصير السنة، وقولوا لي في آخر الشهر إن شاء الله ما راح نعيد جميع السنة. لو عيدنا جميع صلاة الرجال محسومة راح تصير، صلاة النساء راح ننظر فيها وإن شاء الله نحن نوفق نرتب لها وقت ونصليها. يعني أعدكم مبدئيا تراها مو قطعيا. نلاحظ بعض النساء أثناء القراءة السيد للسورة يقرأن بصوت، فهل يجوز أم متابعة فقط؟ أرجو إيضاح الأمر للنساء صلاة الجماعة جديدة عليهم ولم يعتادوا أفيدونا. احنا قلنا أكثر من مرة اللي بتقرأ مع الإمام يعني تصلي فرادة، ذي تحرم من ثواب الجماعة. وقت الإمام يقرأ سورة الحمد والسورة بس اللي صلي وراي سمع وش يقول، يصغي لقراءته، أما ما يقرأ وياه. إذا يقرأ وياه يعني صلى فرادة هذا الإنسان، وين قام وقعد وياه يسمونها متابعة. أرجو بعد الانتهاء من الصلاة أن يقول السيد تسبيحة الزهرة ثم قراءة سورة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله هذه الرجاجيل ما مخلينا ناخذ راحتنا فيها، ولا ودنا احنا كل ما حكينا عليهم وقلنا لهم ترى في حريم فوق خلوا واحد يقرأ في الميكروفون، الجماعة الظاهر انهم يبلهم حالة ثانية. عند الاغتسال من الجماع وخروج بعد وخروج شيء بعد الاغتسال او بعد الاغتسال شيء، هل يجب إعادة الغسل وكيف يكون الاغتسال المرأة؟ اغتسال المرأة من الحيض من النفاس من الاستحاضة من الجماع بنفس الكيفية، تغسل تمام الرأس والرقبة وبعدين تمام الجسد إذا تأخذ طريقة اثنين، وإذا بتأخذ طريقة ثلاثة سمعوا انتبهوا توجهوا، وإذا بتأخذ طريقة ثلاثة الرأس والرقبة بعدين الجانب الأيمن بعدين الجانب الأيسر. ربما تسأل واحدة هل الشعر يجب غسله ولا ما يجب غسله؟ بعض الحريم فكر انه ما يصح غسله لما تغسله بالسدر، بعض الحريم اذا ما تغسل تمام شعرها يعني ما اغتسلت. لا، الشعر لا يعد ضمن حدود ما يجب غسله الا على رأي السيد القائد حفظه الله تعالى. بعدين لو خرج شيء هل يوجب الغسل من جديد مثلا ولا ما يوجب؟ اغتسلت المرأة بعد ما اغتسلت خرج منها شيء، لا يجب عليها أن تغتسل أو تعيد الغسل مرة ثانية. ذكرتم بأن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهر، وأن صلاة الظهر في ظهرين غير جهري بالنسبة للرجال، فهل يجب ذلك أيضا على المرأة؟ لا يجب على المرأة، لا يجب على المرأة، وإنما يستحب لها على فرض عدم وجود الأجنبي، وأما مع الأجنبي فتصلي إخفاتا حتى في الجهرية. أنا ممن كان غسلي عن الحيض خطأ. لاحظوا شوفوا السؤال، سؤال صحيح جريء صاحبته موفقة جدا جدا. أنا ممن كان غسلي عن الحيض خطأ في بداية الدورة الشهرية مع بداية بلوغي، حيث تولت جدتي تعليمي الغسل عن الحيض، ولكنني اكتشفت بعد فترة أن غسلي كان خطأ وتجاوزت ذلك وتعلمت الغسل الصحيح والحمد لله، مع العلم أنني لا أعلم كم صليت أو الفترة التي صليتها وما مدتها التي يعني كيف صليت شنو الصلوات اللي صليتها وكم عددها التي كان فيها غسل خطأ فما حكم غسل الخاطئ هل علي القضاء أم ماذا أفعل أم ليس علي شيء فأنا في حيرة من أمري. إذا قطعت أن غسلها المتقدم خطأ يجب عليها قضاء الصلوات المتقدمة هذه سنة سنتين أقل أكثر مع مراعاة شيء مع مراعاة شيء. مرة اغتسلت وهي تعتقد أن الصورة التي جاءت بها هي صورة الغسل الصحيح. لاحظوا يا أخوات مسألة حساسة. التفتت بعد سنة سنتين ثلاث سنوات أن غسلها المتقدم كان هو الغسل المطلوب من عندها، لكن اكتشفت أن هالغسل مو صحيح. هنا ما عليها شيء. مرة أنها لا أصلا هذا الغسل جاءت به مع عدم القطع بأنه الغسل المطلوب منها بهذه الكيفية، يجب عليها أن تقضي الصلوات السابقة. هي في السؤال شو تقول؟ ما أدري كم وشنه اللي ما صليته. تصلي حتى يحصل لديها الاطمئنان ببراءة الذمة. هذه شهر شهرين تبرى ذمته تحس أن استفرغت ذمته كافي. ما حكم قراءة بعض السور والآيات القرآنية المحفوظة غيبة بالنسبة لمرض الحائض؟ لا إشكال فيها، وهل يجوز لها قراءة القرآن حاضرا؟ لا إشكال فيه من دون أن تمسه، لا إشكال. ما حكم التصوير بالكاميرا الفيديو والكاميرا الفوتوغرافية علما بأن انتشر التصوير بالفيديو وفي الأعراس وخاصة للعروس والعريسة؟ مجرد التصوير ما فيه شيء، المشكلة بس إذا كان الفيلم غير محفوظ ويروح الجهات الثانية. ذكرش إذا كان على الملابس بقعة دم وتم تنظيفها لكن أثر بقعة الدم بقي على الملابس فما حكم طهارة ذلك الثوب؟ يحكم بطهارته، أهم شيء عين النجاسة تروح، أما لون الدم لا إشكال فيه كما لو كان أصفر تغير اللون. هل الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء؟ نعم تجزي عن الوضوء. هل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ يجزي عن الوضوء. ذكر الشيخ غازي شبيب على والله ما أعرف غازي شبيب على قناة الأنوار أن المرأة تحتلم فهل ذلك صحيح؟ نعم صحيح. وإذا كانت كذلك فما حكم صلاة وصوم تلك المرأة وكيف يكون احتلام المرأة؟ أما بالنسبة للقسم الأول يجب عليها أن تغتسل من بعد ذلك الاحتلام، وأما كيف الاحتلام أتصور أنه ماض شرعا يجوز لي أبين لكم وش يصير في الموضوع. اسمع ما شفنا بالأسئلة قبل خافن فيها شيء. طبعا احنا جاتنا هالحين اسئلة كثيرة كثيرة، الاسئلة اللي جاوبنا عليها كانت جايتنا من قبل، بس نخاف بعض الاسئلة نقراها ويصير احنا ما تدققنا فيها ويصير عندنا فيها اشكالية من حيث يعني عدم مناسبتها للوضع. زين، هل يجوز للمرأة وضع الحنة في شهر رمضان؟ يجوز لها وضع الحنة. هل يجوز اخرج البلغم اثناء الصيام بماء؟ يجوز لها أن تبتلع ذلك البلغم ما في إشكال، تخرجه بماء بشرط أنه ما يدخل إلى جوفها. هل يجوز وضع العطر في شهر رمضان ووضع الفازلين فوق الفم عن الشفايف أو على الشفايف؟ يجوز لها أن تضع الفازلين، وأيضا يجوز لها أن تتعطر والطيب هو تحفة الصائم. ووفقنا الله وإياكم، وإحنا أخذنا من وقتكم الشيء الكثير وأسئلتكم أكثر من ذلك. طبعا صلاتكم إن شاء الله حدكم ليلة الجمعة، وبعد ليلة الجمعة نسألكم الدعاء لنا بالتوفيق في شهر رمضان، وإن شاء الله نلتقي وياكم في ليالي القدر في هذا الجامع المبارك إن شاء الله. سامحونا عن كل تقصير، نبي منكم الصلاة على محمد وآل محمد 3 مرات.